أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا السادس بعد المئة إن شاء الله تعالى، نواصل به حديثنا حول مسائل العقيدة. كنا نتحدث في المحاضرة السابقة حول قضية سميت بالحجيات، وأصل تسميتها أصول التشريع. وأصول التشريع المتفق عليها عند المسلمين، أو قل عند أهل السنة والجماعة، أربعة: القرآن الكريم، والسنة المطهرة، والإجماع المعتبر، والقياس الصحيح. وهذه محل اتفاق لدى جمهور الفقهاء وعلماء الأمة، ولكن ما من سورة من سور الباطل أو طريقة من طرق الضلال إلا وقد حورد بها هذا الدين. ومن ثم حورب هذا الدين في مصادره، كما حورب في عقيدته وشريعته وحدوده وأخلاقه وكل جزئية من جزئياته. وهذا أمر أصله الصراع بين الحق والباطل، والصراع بين الحق والباطل قد لا يقف عند أمور يمكن الاختلاف فيها، أو أن تكون متشابهة، أو تقبل التأويل، أو أن الأدلة فيها غير كافية. لا، بل وصل الضلال في كل جزئية من الجزئيات التي صدع بها الحق إلى الأمور البدهية تماما. وأعلى ذلك وأقوام قضية الألوهية، فإن وجود الله تعالى أمر لا شك فيه إطلاقا، ومع ذلك فقد وجد من يشكك في وجود الله، بل من ينكر وجود الله، مع أن القرآن إذا عرض للقضية عرضها بأسلوب لا يقبل الجدال: أفي الله شك؟ ومع ذلك وجد الشك في وجود الله، ووجد التناقض في قضية توحيد الله، والقرآن الكريم عرضها أيضا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والشاهد من مقدمة هذه أنه ما من وجه من وجوه الباطل المتخيل أو غير المتخيل إلا وله أمطار وله رويبضات يتكلمون به. نعم، الباطل منه ما يتخيل وتكون له شبهات، ومنه ما لا يتخيل، وحتى هذا غير المتخيل وجد. ليس عند أهل الكتاب مثلا وليس على شيء، وإنما وجد عند المسلمين. فلو رحت كمسلم تحاول أن تتطور قضية كقضية الاتحاد والحلول، تحاول أن تفهم ما معنى وحدة الوجود، كيف تتخيل أو تتوهم أن الخالق هو المخلوق وأن المخلوق هو الخالق؟ ذلك شيء لا يتعقل ولا يتخيل ولا يتوهم، ومع ذلك وجد، ووجد عند أناس ينتسبون لهذا الدين. لا يمكن بحال لعالم أو داعية أن يعرض لك قضية وحدة الوجود أو نظرية الاتحاد والحلول بصورة يمكن أن تتخيلها أو أن تتعقلها أو أن تتقبلها. فقط العالم يعرضها من باب يكفي في فضح الباطل عرضه. وهي قضية ستأتي في الكلام إن شاء الله تعالى عند الرد على الصوفية، أي من بعد الرد على التكفير. ولكن وأنا أمهد بهذا التمهيد حتى أزيل من رأسك العجب، وأنت ترى أناسا قد يكون لهم نصيب من العلم يشككون في مصادر الدين أو ينكرون أمورا لا تقبل الإنكار ولا تحتمل التشكيك. ففي الوقت الذي قبل أهل التكفير أو فرقة التكفير قبلوا مصدرين لهذا الدين، قبلوا مصدر القرآن والسنة وأنكروا مصدر الإجماع والقياس، فإن أناسا آخرين زادوا ضلالا على هذا الضلال فأنكروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدرا من مصادر التشريع، وراحوا يشككون فيها ويطعنون في صحتها، وأصبحت نقمة نشازا في هذا العصر بالذات، بل في القرن كله من أوائل هذا القرن، مذ كتب المستشرق المجري جلد السهر كتابه الشريعة أو العقيدة والشريعة في الإسلام، وقد توالى مستغربون رويبضات تربوا على قتات المستشرقين وموائد الغربيين ليشككوا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت كتابات مسمومة تخرج بين الحين والحين، ما تكاد تنتهي حتى تبدأ، ولا تكاد، لا يكاد الناس يقولون مضت الفتنة وإذا بها تطل برأسها من جديد، وكأنما هو مسلسل. فمسلسل التشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ ذروته في أيامنا هذه، وإن كانت خفت الحدة الآن، لأن طبيعتنا أننا ننسى، بمعنى أنه منذ شهور قد مضت كانت مقالات مصطفى محمود، ومن قبلها كانت كتابات صبح منصور، ومن قبلها كانت كتابات جمال البنا، وجاءت هذه الكتابات تترى تطرق رؤوس المسلمين كالطرق على الحديد الساخن، ثم فترت بعض الشيء وبردت بعض الوقت. لكن أعداء الإسلام إذا هدأوا فهدوءهم كالهدوء الذي يسبق العاطفة، ما يكادون يفترون إلا وقد خططوا لفتنة جديدة. وهم إذ تنكروا من قبل لمصادر الدين كالإجماع والقياس، كانت طعناتهم بعد في السنة، ولست أستبعد ولست أزعم أنهم في طريقهم إلى التشكيك في القرآن الكريم. وما محاولة نشر رواية كهذه الرواية الفاجرة الكافرة التي كتبها رجل شيوعي ملحد، وإن كان سوريا الجنسية، لكنها تنشر في بلدنا مصر، إلا من أجل أن تكون مقدمة لأمر يعد له بليل. أعني أن إنسانا يتهم القرآن بأنه هراء أو هي بالخاء في ظل هذه السبة، يأتي أناس للتشكيك في القرآن الكريم كمصدر من مصادر التشريع، بدءا بالتشكيك في حدوده، وفي قضية كقضية النسخ في القرآن الكريم. ومركز ابن صهيون، ابن صهيون المسمى قبله بابن خلدون، لا يقصر ولا يحاول أن يكل أو يمل، سيما وأن المغريات كثيرة وأن المسلمين في غفلة. لذا فدرس الليلة ليس منصبا على فرقة التكفير التي لم تنكر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمصدر من مصادر التشريع، وإنما هو منصب على أهل التكفير بصفة عامة، ليس منصبا على فرقة التكفير كفرقة عرفت بهذا الاسم وبهذا العلم، وإنما هو منصب على أهل التكفير الذين يكفرون بإنكارهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بتشكيكهم فيه. وقد أخذت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخذ إنكارهم للسنة كمصدر من مصادر التشريع، جوانب متعددة. فمثلا إنكار السنة ككل هذا أمر موجود، وإنكار السنة كمصدر من مصادر التشريع مع القرآن هذا شيء موجود، أو اعتراف بالسنة مع عدم
الاعتراف بحجية أحاديث الآحاد تلك مسألة مشهورة، ويتداولها أناس ينسبون إلى العلم ويحسبون عليه. إنكار أحاديث الآحاد أو إنكار حجية أحاديث الآحاد، أيوة، لا يبقى إلا العمل بالمتواتر من السنة، وتصبح السنة عبارة عن أحاديث متواترة تعد على أصابع اليدين، وتنكر بقية السنة لأنها أحاديث آحاد. ونجد من يدعم هذا الكلام أو يقول به من المعتزلة قديما أو من المدرسة العقلانية حديثا، وأناس لهم باع في العلم والدعوة. ولكن كما هو معلوم أنه لا عصمة لأحد بعد الأنبياء وقد ختموا بإمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن مع قضية أصول التشريع، بعد أن قدمنا لها مقدمات في المحاضرة السابقة، رحنا نقول وقد اتفق على أربعة منها: القرآن والسنة والإجماع والقياس. وتكلمت بعض الشيء عن القرآن الكريم، فذكرت تعريفه وفرقت بين القرآن والحديث القدسي، ثم ذكرت حجيته ودلالة آياته من جهة ثبوتها أو من جهة دلالتها، وقلنا القرآن قطعي الثبوت كله، القرآن قطعي الثبوت كله، ولكن منه ما هو قطعي الدلالة مثل وأحل الله البيع وحرم الربا، ومنه ما هو ظني الدلالة مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء جمع قر، وهي في لغة العرب تكون بمعنى الطهر وبمعنى الحيض، ومن هنا كان الخلاف في عدة المطلقة أتحسب بالأطهار أم بالحيضات، لأن الآية جاءت ظنية الدلالة. هذا والقرآن الكريم في منزلته بين مصادر التشريع هو أساس الشريعة الإسلامية وأصل سائر الأدلة، فقد جاء بكل ما يحتاج إليه الناس من أمور الدنيا والدين، إما مفصلا وإما مجملا. فإلى القرآن الكريم تستند بقية المصادر في حجيتها، فما كنا لنعد السنة مصدرا لو ما أن القرآن جعلها مصدرا وجعلها حجة وأمر بالرجوع إليها، وما كنا لنعد الإجماع شيئا ولا القياس أمرا معتبرا لو ما أن القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو الذي أشار إلى هذه المصادر وصرح بها وأمر بالرجوع إليها. فهنا إلى الذين يقولون القرآن هو المصدر الوحيد لهذا الدين، مع بطلان هذه العبارة وضلال هذه الجملة، وأنت قد تقرأها في كتابات ابن منصور وفي كتابات محمد عبد وفي كتابات جمال البنا وفي كتابات آخرين، هذه عبارة مضللة. ليس القرآن هو المصدر الوحيد لهذا الدين، إنما هو المصدر الأول وليس الوحيد، إنما معه السنة ومعه الإجماع ومعه القياس. فكان عليهم أن يقولوا القرآن هو المصدر الأول لا الوحيد، ومع زعمهم هذا بأن القرآن هو المصدر الوحيد على سبيل التنزل معهم والمجارات والافتراض الجدلي، ليكن ألم يكن القرآن هو الذي قال في آية من آياته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه آية واحدة ومحكمة وفيها الأمر بطاعة الله أي من القرآن، والأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون إلا بالسنة، والأمر بطاعة أولي الأمر أي العلماء وذاك الإجماع. ثم جاء المصدر الرابع: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أو فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه أي فقيتوه. فهذا هو القرآن الذي زعموا أنه هو المصدر الوحيد، إن كان وحيدا فها هو يأمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يكون ذلك إلا باتباع سنته وبطاعة أولي الأمر، وذلك بإجماع علماء الإسلام وبالرد إلى الله والرسول أي بالقياس على ما جاء نصا في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة. ولذلك مزيد تفصيل عند ذكر كل مصدر على حدة إن شاء الله تعالى. المصدر الثاني، المصدر الثاني من مصادر التشريع السنة النبوية الشريفة. ما تعريفها؟ نذكر تعريفا واحدا من تعريفات السنة. السنة في الاصطلاح الشرعي هي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وهذا تعريف مختصر لأن هناك من يضيف أو حركة أو سكون في يقظة أو منام، وتجد تعريفا أصوليا وتعريفا حديثيا إلى آخر ما هو مرتبط بالتصنيف، لكن هذه إشارة نفهم منها ما معنى السنة. وقولنا أي كما جاء في التعريف السنة ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول، إذا سمعنا حديثا فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثال القول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قوله صلى الله عليه وسلم عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، إلى آخر أحاديث قولية من قول أو فعل. الفعل هي أفعاله صلى الله عليه وسلم التي صدرت عنه كأدائه للصلوات بهيئاتها، وأدائه مناسك الحج وغير ذلك وغير ذلك، مع أن الأفعال مشبوعة بأقوال. فمثلا فعله عليه الصلاة والسلام في الصلاة قال عنه: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوات ربي وسلامه عليه. لكن يأتي الصحابي فيقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا ويصلي هكذا ويتوضأ هكذا، فهذه صورة الأفعال. والحج جابر ابن عبد الله رضي الله عنه عنهما ذكر لنا حجة النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام هو يفعل النسك يقول: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، صلوات ربي وسلامه عليه. ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، والتقرير هو صدور أمر من الصحابة أو من صحابي، فيسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام ويقره عليه بتحسين فعله أو بصمت يدل على الرضا. وقد تكرر هذا منه صلى الله عليه وسلم، فمثلا كحادثة الرجلين اللذين فقد الماء لم يجد الماء فتيمما وصلي ثم وجد الماء في نفس الوقت، أي لم يكن الوقت قد خرج عن إبانه، فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر. فلما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أقر كل منهما على ما فعل، وقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين. وقص على ذلك أيضا ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم في طريقهم إلى بني قريظة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وكان ذلك بعد غزوة الأحزاب ونزول جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، أوضعتم السلاح؟ إن ملائكة الرحمن لم تضع أسلحتها بعد. قال: إلى أين؟ فأشار له جبريل إلى بني قريظة، فخرج صلى الله عليه وسلم فنادى في أصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فأسرعوا بلبس سلاحهم وإعداد عدتهم ومضوا في طريقهم وقد حان العصر، فوقفوا قالوا: نصلي العصر لأول وقته كما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام في سؤالهم ما أفضل عمل، قال: الصلاة لأول وقتها. قالوا: نصلي العصر. قال بعضهم: لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلن نصلي العصر إلا في بني قريظة، امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وخشية المخالفة، فإن مخالفته صلى الله عليه وسلم توقع في فتنة شديدة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الآخرون: ما أراد منا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ما أراد منا أن نؤخر العصر عن وقتها، إنما أراد أن ننهض في الخروج وأن نبادر في ذلك. فانقسموا إلى فريقين، صلى بعضهم في مكانه أي صلى العصر في أول وقته، ومضى الآخرون فلم يصلوا العصر إلا في بني قريظة. فلما التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم سألوه فيما فعلوه فأقر كل منهما، وقال صلى الله عليه وسلم كلاكما على خير. فكان هذا منه صلى الله عليه وسلم إقرارا لمبدأ الاجتهاد في النص، لمبدأ الاجتهاد في النص. فإذا وجد النص الذي يحتمل الأخذ بظاهر اللفظ أخذ به، أو بدلالة اللفظ أخذ به. فقوم أخذوا بظاهر اللفظ، وقوم أخذوا بمفهومه، ومن هنا عرف ما يسمى بالمنطوق، بالمنطوق وبالمفهوم، أو بالظاهر والدلالة. لكنهم إذ اختلفوا، فمنهم من أخذ بظاهر اللفظ فلم يعرفوا بفرقة الظاهر ولا الظاهريين، والذين أخذوا بمفهوم اللفظ لم يعرفوا بفرقة المفهوم أو المفهوميين، إنما اجتهدوا في النص دون أن تتفرق كلمتهم، ودون أن يتنازعوا، ولو تنازعوا ما أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أقرهم على الاختلاف، إنما أقرهم على الاجتهاد في النص. ويفهم منه أن الاختلاف إذا كان من جنس اختلاف التنوع وليس اختلاف الطباق، وكان مما له دليل أو شبهة دليل، فإنه خلاف معتبر، وتلك قضية تأتي في حينها إن شاء الله تعالى. هذا، والسنة بعد أن ذكرت لك تعريفها إليك الجزئية الأهم، وهو حجية السنة. أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ونقل إلينا بسند صحيح يفيد الصدق، يكون حجة على المسلمين ومصدرا تشريعيا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين، وهي في حجيتها كالقرآن الكريم التي أوجب اتباعها بنصوص لا تقبل التأويل. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كما قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وجاءت في أكثر من آية مع تكرار هذا الفعل الذي يفيد الإطلاق، أي أطيعوا الله طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. ولما كانت كذلك جاءت الآية: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. والواو هنا واو المشاركة، أي لا بد وأن تكون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من جنس طاعة الله، أو كما تطيعون الله تعالى فيجب أن تطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي معاني يؤكد بعضها بعضا. ومن ثم جاء هذا المعنى بصريح العبارة:
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
وحتى الذي لا فهم قضية المطلق والمقيد في لغة العرب وتكرار الفعل أو عدم تكرار الفعل يأتي التصريح مفتوحا مع هذه الآية الكريمة
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
أعتقد هذه الآية ما تحتاج إلى فلسفة لغوية ولا إلى مفاهيم أصولية. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إنه تصريح عام مفتوح للنبي عليه الصلاة والسلام، وما علينا إلا أن نمتثل. ولذلك رضي الله عن ابن مسعود بما له من فهم جميل يوم أن راح يذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لعن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. قالت امرأة من بني أسد كانت تحفظ القرآن عن ظهر قلب يا ابن مسعود والله لقد قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد فيه ما تقول. قال أما والله لو قرأتيه لوجدتيه، أما وجدت قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فتأمل هذا الفهم، كما أني أقول تبعا لكلام ابن مسعود أما والله لو قرأتيه لوجدتيه، لوجدت أفضل حديث في كتاب الله، أي بخلاف وما أتاكم الرسول فخذوه نجد الآية والله عز وجل يتكلم عن الشيطان فيقول لعنه الله
وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد ضل ضلالا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
فهنا فيما جاء على لسان إبليس عليه لعنة الله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، أنت تسأل كيف إبليس يأمر الناس والنساء خاصة أن يغيرن خلق الله؟ فيأتي التفصيل والتفسير والبيان في المذكرة التفسيرية للقرآن سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة المتفلجات للحسن. هذا هو تغيير خلق الله، ولذلك المغيرات لخلق الله. وقد علم من قبل في غير هذا الدار أن التنمص والأخذ من أصول الحاجبين، وأن الوصل ما عرف بالبروكة، وأن الوشم هو الدق قديما والشامة حديثا، وأن الوشر شد الوجوه مع أو وضع الأصباغ والأذهان المعروفة بالمكياج، تفلج الأسنان ترقيقها بقصد الحسن والجمال، صور من تغيير خلق الله، هذا فضلا عن الجنس الثالث من الرجال أو من النساء. نساء ترجلنا ورجال تأنفنا وتقنفنا، فهذا هو التغيير. إذن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه للمرأة الأسدية: أما والله لو قرأتيه لوجدتيه. تجده في هذه الآية: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وتجده في الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويصل الأمر إلى مدى خطورته مع هذا التحذير شديد اللهجة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهناك عشرات الآيات التي تدل باجتماعها وتساندها دلالة قاطعة على أن الله تعالى يوجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شرعه وبينه وفصله وفسره صلوات ربي وسلامه عليه. نسبة السنة إلى القرآن، كيف السنة من القرآن؟ هي في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم، أي من جهة الاحتجاج بها والرجوع إليها. وقد جاء في هذا المعنى حديث معاذ بن جبل المشهور، وإن كان في السند الكلام لكن الأصوليين تلقوا هذا الحديث بالقبول، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له: بما تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل، أي لا أقصر. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى الله عنه ورسوله، أو لما يحب الله ورسوله. والسنة من جهة ما ورد فيها من أحكام هي على الجملة لا تعدو إلا أن تكون واحدا من ثلاثة: الأول أن تكون سنة مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم، مؤكدة لحكم جاء في القرآن الكريم، فيكون الحكم له دليلان: دليل من القرآن ودليل من السنة. ما الدليل على فرضية الصلاة؟ الدليل الأول قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة. الدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. هذا معنى، فتكون السنة مؤكدة لحكم جاء في القرآن الكريم. وقس على الأمر بإقام الصلاة كذا: إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، إلى آخر ما تريد أن تستدل عليه. الأمر الثاني أن السنة تأتي مفصلة لما جاء في القرآن مجملا، مفصلة لما جاء في القرآن مجملا، أو مقيدة لبعض ما جاء فيه مطلقا، أو مخصصة لبعض ما جاء فيه عاما. ودليل هذا قول ربنا سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر، السنة ذكر منزل كما أن القرآن ذكر منزل، وإن اختلفت طريقة التنزيل. لماذا أنزل الله ذكر السنة وأوحى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلهاما يقذف به في روحه ويتكلم بالحق من عند الله على لسانه صلى الله عليه وسلم، لتبين للناس ما نزل إليهم؟ والذي نزل هو القرآن، فالقرآن نزل، وكلمة نزل تدل على أن القرآن نزل منجما مفرقا، فهناك أنزل وهناك نزل، فنزل تفيد نزول القرآن على سبيل التنجيل، نزل منجما لا أنه نزل جملة. ولذا في الآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، نزل من قبل كان ينزل جملة واحدة، أما القرآن فقد نزل مفرقا وقد علمت الحكمة في ذلك. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فمن هنا فصلت السنة المجملة في القرآن، وتفصيل ما أجمل في القرآن كثير وكثير جدا، فكل ما يرتبط بفرائض الصلاة والزكاة والصوم والحج هو في القرآن مجمل وفي السنة مبين ومفصل. وقد علم أن القرآن يقول أقيموا الصلاة، لكن كيف نصلي؟ تأتي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. النسك سواء كانت زكاة أو صوما أو حجا نسك، لا تجد لها تفصيلا في القرآن إلا بعض الأحكام، بعض الأحكام، لكن التفصيل الكامل والبيان العملي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام القائل: خذوا عني مناسككم صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا يسمى تفصيل ما أجمل. وأما تقييد ما أطلق فمثاله في آيات المواريث في القرآن: يأتي عقب ذكر الأنصبة من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، توصون بها أو دين، يوصين بها أو دين. والشاهد هو ذكر الوصية مع سداد الدين، أن الميت بعد أن يجهز بتغسيله وتكفينه ودفنه أول شيء بعد ذلك يقضى دينه وتنفذ وصيته، ثم تقسم تركته من بعد وصية يوصي بها أو دين. الآية هنا مطلقة من بعد وصية. طيب لو راح يوصي بكل ماله أيجوز له هذا؟ بتعميم الآية أو إطلاق الآية يجوز، لكن السنة قيدت هذا المطلق بأن حددت الوصية بالثلث، حددت الوصية بالثلث في حديث سعد الذي أراد أن يوصي بكل ماله، وقد ترك أو خلف بنتا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا، بثلثي مال؟ قال لا. قال بثلث مال؟ قال الثلث والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فقيدت الوصية بالثلث، ولذلك من الإجحاف أن يأتي إنسان فيوصي بكل مال ويترك الورثة عالة يتكففون الناس. فأصبحت الآية من بعد وصية مطلقة قيدت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بأن الوصية دون الثلث. وأما مثال تخصيص العام فالآية في كتاب الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الآية والشاهد منها حرمت عليكم الميتة والدم، كل الميتة وكل الدم، هكذا جاءت الآية عامة. فجاءت السنة فخصصتها بحديثه صلى الله عليه وآله وسلم: أحل لنا دمان وميتتان. أما الدمان فالكبد والطحال، وأما الميتتان فالحوت والجراد، أي السمك والجراد. وقوله عليه الصلاة والسلام عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن هذا تخصيص لعام ما جاء في القرآن، وإنما جاء في السنة بأمر من الله في القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. وإلا لو لم نأخذ بحجية السنة في هذه الجزئية مثلا، الآية تقول حرمت عليكم الميت، لقال ما أكلنا السمك، والسمك إذا خرج من البحر ما، ولا لازم نكتب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية والشريعة الإسلامية، وزي كراتين السمك تيجي من بره، فاكرين إنه المسألة يعني ما هو كله ضحك على الناس. ما دام المسلمين عاوزين اللحمة مذبوح على الشريعة الإسلامية اكتب لهم مذبوح على الشريعة الإسلامية، وحتى السمك لما يجينا من بره بقى مذبوح على الشريعة الإسلامية. فتخيل لو لم تكن السنة مخصصة لهذا العام، أن الآية تقول حرمت عليكم الميتة، وما فيه في السنة هو الطهور ماءه الحل ميتته، أو أن الناس الذين ينكرون حجية السنة يجب أن لا يستبيحوا لأنفسهم أن يأكلوا سمكا، ولا تقف المسألة عند هذا الحد، بل إنهم لست أدري كيف يصلون، كيف يزكون الناس الذين يقولون نحن نأخذ بالقرآن وكفى، كيف يصلون وأين يجد الصلاة بتفصيلاتها وكيفياتها وهيئاتها في كتاب الله تعالى على النحو الذي سنذكره عند رد الشبهات إن شاء الله تعالى. فالسنة إذن جاءت بتفصيل المجمل أو بتخصيص عام أو تقييد مطلق، هذا. وقد جاءت السنة بأمر ثالث، ألا وهو أن تكون السنة منشئة لحكم سكت عنه القرآن. أن تكون السنة منشئة لحكم سكت عنه القرآن. لما سكت عنه؟ لأنه أحال البيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا ما كان هناك فائدة من آية مثل أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، أو الآية وما أتاكم الرسول فخذوه، لأنه لو لم تكن السنة هكذا لكانت هملا. وهذا الحكم الذي تنشئه السنة لا يعارض القرآن ولا يخالف أن القرآن بيان لكل شيء وأنه تفصيل لكل شيء، لأنه من البيان والتفصيل لكل شيء أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبين للناس أحكاما لم يذكرها القرآن لبلاغته ولإيجاده وإجماله. فنحن نعلم أن القرآن الكريم من وجوه إعجازه البلاغ والبلاغة الإيجاز. ولو أن القرآن راح يذكر كل التفصيلات المنوطة بالمسلم في حياته اليومية وفي حياته كلها كمنهاج للحياة من المولد إلى الممات ومن قبل مولده وإلى ما بعد وفاته على نحو ما جاءنا في السنة، ما كان قرآنا يحفظ ولا كان قرآنا له البلاغة التي اقتضت الإجاز ولا كذا ولا كذا. ومن ثم كانت هناك المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم التي تبين هذه الأحكام، ومنها أنها تنشئ أحكاما سكت عنها القرآن الكريم. وذلك مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، فالقرآن الكريم ذكر أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي في آية المحرمات. والجمع بين الأختين هو من جنس التحريم المؤقت، فأضاف النبي عليه الصلاة والسلام على تحريم الجمع بين الأختين ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. هذا حكم لا تجده في القرآن بنصه. ومثل ذلك في آية المحرمات أيضا، وقد ذكرت الآية أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، فجاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام فعممت الحكم في قضية الرضاعة، فلم ينحصر في الأم من الرضاعة ولا الأخت من الرضاعة، بل قاله قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فكل المحارم في القرابة كذا هم محرمون في الرضاعة، ليست الأم والأخت فقط، بل وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة والجدة وزوجة الأب إلى آخر السلسلة في المحرمات في القرابة أو النسب، كذا يحرمون بسبب الرضاعة، يحرمون الرضاعة ما يحرم من النسب. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام تحريم كل ذي ناب من السباع ومغلب من الطيور، كما ذكر عليه الصلاة والسلام تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال دون النساء، وحكم تجده في السنة بنصه دون القرآن. فلما أمسك النبي عليه الصلاة والسلام بالذهب والحرير قال هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكورها، حل لنساء أمتي حرام على ذكورها. فالذهب والحرير كلاهما حرام على الرجال، حلال للنساء سواء أكان الذهب محلقا أو غير محلق. وأحاديث تحريم الذهب المحلق منسوخة بهذا الحديث وإن كانت صحيحة. ما أذكر هذه إلا يعني كتوضيح لمفهومة خاطئة لشهرتها لكل من قرأ باب الزفاف وتحفة العروسين أو غير هذا أو سمع أشرفة وأحاديث. فالذهب المحلق أحاديثه صحيحة، لذا قال بها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فحرم الذهب المحلق، لكنه خالف إجماع المسلمين وإجماع أئمة المسلمين في أن المحلق أن أحاديث الذهب المحلق نسخت بمثل هذا الحديث: هذان حلال لنساء أمتي حرام على ذكوري. وإن كان يرى رحمه الله تعالى أن أحاديث تحريم الذهب المحلق هي الناسخة لهذا الحديث وأضرابه، ولكن هذا على غير ما عليه إجماع الأمة، فنحن أخذنا بالإجماع من بعد القرآن والسنة وخالفنا الرأي الواحد الذي قال به الشيخ الألباني على جلالة قدره وغزارة علمه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأئمة المسلمين وعلماء الدين. وكذا ذكرت السنة الكثير من الأحكام التي لم ترد نصا في القرآن، وإنما بفقه ابن مسعود من قرأ القرآن وفقهه أدرك أن كل نص أنشئ في السنة لم يذكر في القرآن إنما هو في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، التي تكررت في كتاب الله تعالى. هذا والسنة قد تنسخ حكما جاء في القرآن، سنة تنسخ حكما جاء في القرآن. ومثال: قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موط جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. الشاهد أن الآية قالت: الوصية للوالدين والأقربين. السنة قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوالد، لا وصية لوالد. سبحان الله. مع أن الوالدين يرثون في كل حالات الميراث، ما يحجبون في حالة من الحالات، ولا تقول الوصية للوالدين والأقربين، والسنة تقول لا وصية لوالد. نعم، لأن آية سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نزلت قبل نزول آيات المواريث. فلما كانت آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآيات هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوالد. فالقرآن قد ينسخ بقرآن وقد ينسخ بسنة، ومسألة الميراث أخذت أطوارا. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتوارثون فيما بينهم، لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار وصلت هذه الأخوة إلى حد أنهم كانوا يتوارثون، إلى أن كانت غزوة بدر ونزلت سورة الأنفال، وفيها في آخر آياتها: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فأصبح الميراث لذوي القرابات دون الأخوة الإيمانية. إذن يمكن للسنة أن تنسخ حكما في القرآن كهذه الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين، نسخت بقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوالد. ما هي الحجة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يحتج به من السنة في تقرير الأحكام؟ هو كل سنة صحيحة سواء أكانت متواترة أم مشهورة أم خبر آحاد. مرة أخرى، ما يحتج به من السنة في تقرير الأحكام كل سنة صحيحة سواء أكانت متواترة أم مشهورة أم خبر آحاد، فهي حجة تشريعية واجب اتباعها والعمل بها في استنباط الأحكام وتقريرها. كل سنة صحيحة قيد يخرج الضعيف والموضوع، إذ الضعيف لا يعمل به في عقائد ولا أحكام ولا يستدل به في العقائد والأحكام، وإن قبل الضعيف فهو في باب فضائل الأعمال بشرط ألا يكون ضعفه شديدا وألا يوجد في الباب غيره وقلما يكون هذا أو ندم. يعني مثلما قلت تعمل بالضعيف في فضائل الأعمال إذا لم يوجد في الباب غيره ونذر ما يوجد في الباب غيره، إنما لا يوجد في الباب غيره بالنسبة لي ولك لعلمنا المحدود، فقد لا نقف على غيره فنعمل به، لكن عند البحث والتنقيب في سنة النبي عليه الصلاة والسلام سنجد الصحيح في نفس الباب الذي يغنين عن هذا الضعيف، وقد اشترط الفقهاء فيه ألا يكون ضعفه شديدا ويعمل به فيما في فضائل الأعمال، لكن ما هو في عقائد ولا أحكام. تجد أحاديث اللي استدل بها المتصوفة في قضايا الوسيلة والشفاعة والبركة بالأولياء والأنبياء وما إلى ذلك، إنما هي من جنس الضعيف إن لم تكن من جنس الموضوع. وإذا علم حكم الضعيف هذا فالموضوع أي المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغ من أمره وانتهي من شأنه، لكن إن تعرض العالم القضية وفيها حديث موضوع قد اشتهر على الألسنة فعليه أن يذكره مصاحبا لبيان وضعه، أن يذكره مع بيان وضعه، ولو لم يذكر وضعه لكان مدلسا ولكان واحدا من الوضاعين الكذابين على رسول الله عليه وسلم. يعني في قضية كقضية الوسيلة مثلا حديث مشهور اسمه: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، تسمع من العام والمتعلم والعالم الصوفي. فهذا إذا تعرضت لقضية الوسيلة يجب أن تذكره وأن تبين وضعه وتقول هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا قاله عالم أو متعلم هو يعلم أنه موضوع دون أن يشير إلى وضعه فهو ممن يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فليسمع هذا الحديث وهذا الحديث الصحيح وذاك الوعيد الشديد: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فنقول الأحاديث التي يحتج بها في السنة الأحاديث الصحيحة سواء كانت متواترة أم مشهورة أم كانت خبر آحاد. إن كانت خبر آحاد فأحاديث الآحاد حجة في الأحكام، والذين لا يأخذون بها في الأحكام لا يجدون إلا الأحاديث المتواترة وهي معدودة. هم ما أرادوا الحرص على الدين، وإنما أرادوا هدم الدين، لأنك إذا جئت إلى أحاديث الآحاد التي تمثل ما يزيد على 90% من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقل هي صفر على الشمال لا يحتج بها، فابحث لك عن دين، وأين تجد سنة بديلة؟ اللهم إلا أن تجد سنة بديلة يكتبها جمال البنا أو يكتبها المهدوي أو ربما كتبها مصطفى محمود. السنة كل سنة صحيحة سواء أكانت متواترة أم مشهورة أم خبر آحاد حجة تشريعية واجب اتباعها والعمل بها واستنباط الأحكام منها. هذا وما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال يكون حجة على المسلمين واجبا اتباعه إذا صدر عنه صلى الله عليه وسلم بوصفه رسول الله، أي كان مقصودا به التشريع العام والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان مقصودا به التشريع العام والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنسان كسائر الناس، وهو رسول اصطفاه الله ليكون رسولا للعالمين، وهذه حقيقة تؤكدها الآية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بشر مثلكم هذا جانب الإنسانية، يوحى إلي هذا مقام الرسالة. فإذا كان هناك شيء من النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار الإنسانية المحضة فهذا إذا صدر منه صلى الله عليه وسلم جبلة أمرا فطريا كأن يأكل ويشرب ويقضي حاجته فهذا جانب إنساني لا حجة فيه ولا تشريع، إلا أن يصاحب هذه الأفعال الفطرية المرتبطة بالجانب الإنساني فيه صلى الله عليه وسلم يصاحبها ماذا؟ تصاحبها أمور تشريعية، تأكل بيمينك تشرب بيمينك لا تأكل بشمالك ولا تشرب بشمالك، إذا شربت فاشرب جالسا كل جالسا، يا غلام سم الله كل بيمينك كل مما يليك، إذا قضيت حاجتك فعلت كذا وتركت كذا، دخلت الخلاء برجلك اليسرى خرجت باليمنى قلت غفرانا، ودخلت أمور تشريعية مع هذه الأشياء التي يفعلها الناس بالعادة فهذا هو الجانب التشريعي في تلك الأمور العادية، أما ما كان عاديا محضا فلا مجال فيه للتشريع، فلا يضاف إلى السنة أي الواجب العمل بها أو الحجة فيها ما صدر من الأمور الجبلية التي تقتضيها الطبيعة والعادة من قيام وقعود ومشي ونوم وأكل وشرب، فهذا ليس تشريعا لأن هذا ليس مصدر رسالته ولكنه مصدر إنسانيته صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا صدر منه فعل إنساني ودل دليل على أن المقصود من فعله هو الاقتداء به صلى الله عليه وسلم كان تشريعا بهذا الدليل. أضف إلى ذلك كل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم بمقتضى الخبرة الإنسانية أو ما كان بالحق والتجارب في الشؤون الدنيوية من تجارة أو زراعة أو تنظيم جيش أو تدبير حربي أو مكيدة في معركة أو ما كان وصف دواء لمريض أو أمثال هذا فليس تشريعا أيضا، لأنه ليس صادرا عن رسالته صلى الله عليه وسلم، وإنما هو صادر من خبرته الدنيوية وتقديره الشخصي. ومثال ذلك ما رآه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر حين نزل بالجند في مكان معين، فقال له أحد أصحابه: أهذا منزل أنزلكه الله؟ فلا رأي لنا فيه، أم أنها الحرب والخدعة والمكيدة؟ تأمل يعني الجمال في سؤال الصحابي، لعله الحباب بن المنذر رضي الله عنه: أهو منزل أنزلكه الله فلا رأي لنا فيه؟ ما دام تشريعا انتهت المسألة، مش مجلس شورى في أحكام مفروغ منها وتشريع مع النص؟ لا، أهو منزل أنزلكه الله فلا رأي لنا فيه أم هي الحرب والخدعة والمكيدة؟ قال: بل الحرب والخدعة والمكيدة. قال: ولكني أرى أن ننزل هذا المكان نجعل الماء خلفنا فنسقي إبلنا ولا يسقون ونشرب ولا يشربون، وينزل صلى الله عليه وسلم على رأي صاحبه حباب بن المنذر ويكون نعم الرأي. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم نعم الرأي، إذ نزل على رأي واحد من عامة صحابته، ما يكاد يذكر في السيرة إلا في مثل هذا الموقف. وكذلك ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم بخبرة بشرية عادية في مسألة تعبير النص، هذا لم يكن تشريعا ولم يكن وحيا من الله عز وجل، وكان يجتهد صلى الله عليه وسلم في أمور يدرك له الاجتهاد فيها، لكن ما من يجتهد إن أصابه أقره الله على اجتهاده، وإن خالف وهو عليه الصلاة والسلام، إذا خالف إنما يخالف في الأولى، بمعنى أنه يخالف الأولى ولا يكون فعله هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لكثير من الناس في غزوة العسرة وكانوا من المنافقين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد عرف أمره بعد، القرآن لم يقره على هذا التصريح أو الإذن الذي أعطاه لهؤلاء، فقال الله له: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وقدم العفو قبل العسر، عفى الله عنك لما أذنت له. أيضا في أسرى بدر النبي عليه الصلاة والسلام لما استشار أصحابه ما أخطأ إذ استشار، وكيف يكون أخطأ والقرآن يقول له: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. قال: وأمرهم شورى بينهم، وترك لهم الأمر أن يتشاوروا في أسرى بدر. وأشار عمر بقتلهم وأشار أبو بكر بالفداء والمن. فاتفق رأي أبي بكر رضي الله عنه مع ما جبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام من رحمة وعفو. فبما رحمة من الله لنت له، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فهنا مال النبي عليه الصلاة والسلام إلى رأي أبي بكر وبرره ومثله لما قال لعمر مثلك كمثل نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وأنت يا أبا بكر مثلك كمثل إبراهيم إذ قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وفي رواية مثلك كمثل عيسى إذ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لما مال النبي عليه الصلاة والسلام إلى رأي أبي بكر وآخر في مسألة الفداء، نزل القرآن مؤيدا لرأي عمر. هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام هنا كان خطأ؟ لا، لقد نفذ قول الله تعالى وشاورهم في الأمر واستشار وعزم، فإذا عزمت فتوكل على الله، فمال إلى الفداء دون أن يثقن في الأمر. لكن الله عز وجل أراد الأخرى، وما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فبين الله عز وجل الأمر الثاني أنه هو الأولى، لكن لو كان خطأ ما نزلت الآية فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فدلت على أن الله عز وجل أقرهم على ما فعلوا وأنه لم يكن خطأ وإنما كان خلافا أولى فيما اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام. هذا ومما ليس من حجية السنة ما جاء خاصا به عليه الصلاة والسلام كأمر الوصال في الصوم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال في الصوم ولكنه واصل وقال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وعرف هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ومن خصائصه ما صرح الله له به من زواجه بأكثر من 4 نسوة. فهذا الذي ذكر ليس تشريعا يجب اتباعه، وإنما السنة ما قصد به التشريع واقتداء الناس به لهدايته. فهذا تعريف للسنة وبيان لحجيتها، ولا يتسع المجال لذكر شبهات المنكرين للسنة أو المنكرين لحجيتها، فيبقى الكلام عن شبهات المنكرين مع الرد عليها في محاضرتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر الذنوب، اللهم فرج الكروب، اللهم استر العيوب يا علام الغيوب. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وعمنا بمغفرتك الشاملة. اللهم اجعلنا أهلا لرحمتك، اللهم انظر إلينا برضاك، اللهم وفقنا لما يرضيك، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تهلكنا بعذابك ولا تقتلنا بغضبك وعافنا من قبل ذلك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل السفهاء ونعوذ بك يا رب من كفر الكافرين. اللهم إنا نبرأ إليك من هذه المنكرات، اللهم إنا نبرأ إليك من هذه المنكرات ونبرأ إليك من هذا الفسق والفجور. اللهم إن هذه منكرات لا ترضيك فغيرها، اللهم إنها منكرات لا ترضيك فغيرها. إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر لك بين يديك، فعاملنا يا رب بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، أذلاء فأعزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فاجمعنا، متفرقون فوحدنا، خائفون فأمنا، مستضعفون فمكنا، جهلاء فعلمنا، مرضى فاشفنا، مذنبون فاغفر لنا، عصاة فاهدنا، كلنا ولا تكن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. إلهنا لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فندعوه. نسألك رب أن ترحم عبادك المستضعفين، وأن تفرج كرب إخواننا المكروبين، وأن تفك أسر إخواننا المأسورين. اللهم نفس هم المهمومين، وفرج غم المغمومين، ارحم عبادك المستضعفين في كل مكان، وانصر عبادك المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان. اللهم ارزقهم مزيدا من النصر، اللهم ارزقهم مزيدا من النصر، اللهم ارزقهم مزيدا من النصر. اللهم اجعل نصرهم نصرا لدينك، واجعل جهادهم اعلاء لكلمتك، واجعل جهادهم رفعا لعلم الجهاد، وقمعا لاهل الزيد والفساد. وارنا يا رب بقدرتك عزيزة وبقدرتك وعزتك آية في الروس الملحدين. اللهم أرنا يا رب آية في الروس الملحدين، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اهزمهم شر هزيم، وانتقم منهم شر انتقام. اللهم انتقم منهم شر انتقام. اللهم اهلكهم عددا، اللهم احصهم عددا، اللهم اهلكهم مددا، اللهم لا تبقي منهم احدا. اللهم اشف بذلك صدور قوم مؤمنين، واذهب غيظ قلوب قوم موحدين. اللهم انتقم من الروس ومن شايعهم، اللهم انتقم من الروس ومن والاهم، اللهم انتقم من الروس ومن اعانهم، اللهم انتقم من اعدائك اعداء الدين. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين على اختلاف راياتهم وعلى اختلاف جموعهم. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، وسلط عليهم يا رب سيف انتقامك. اللهم ورد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم خذ بايدينا اليك أخذ الكرام عليك. اللهم أقبل بهذه الجموع إليك، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا رب فينا شقيا ولا محروما، ولا تخرجنا من مسجدك هذا إلا مغفورا لنا. ربنا لا تخرجنا من مسجدك هذا إلا مغفورا لنا، لا تخرجنا من مجلسنا هذا إلا مغفورا لنا. اغفر إن لم تغفر فمن يغفر، وارحم إن لم ترحم فمن يرحم؟ رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فالتسعنا رحمتك. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. حرم جلدنا الرقيق وعظمنا الدقيق على عذاب الحريق. ارزقنا قبل الموت توبة وساعة الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. نعوذ بك من الموت وفجأته والقبر وظلمته ويوم القيامة وحسرته والميزان وخفته والصراط وزلته. اللهم إن حاسبتنا فحاسبنا حسابا يسيرا، عاملنا بفضلك يا صاحب الفضل والجود والكرم، وعاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأكرمنا بكرمك يا أكرم الأكرمين. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.